وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يؤكل أو يشرب. أما كون ما يؤكل طعاما فأمره ظاهر، وأما كون ما يؤكل طعاما فلقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعل الشرب طعما. ولأن الشارب يطعم الشيء المشروب فهو في الواقع طعام. واعلم أن كون الإنسان يحتاج إلى الطعام دليل على نقصه، ولهذا برهن الله عز وجل على أن عيسى وأمه ليس بإلهين بقوله: كانا يأكلان الطعام. وتمدح سبحانه وتعالى بكونه يطعم ولا يطعم. الحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص، لأن الإنسان لا يبقى بدونه. وكونه لا يأكل الطعام أيضا نقص، لأن عدم أكله الطعام خروج عن الطبيعة التي خلق عليها، والخروج عن الطبيعة يعتبر نقصا. إذن فالإنسان إن أكل فهو ناقص، انتبه يا أخي، إن أكل فهو ناقص وإن لم يأكل فهو ناقص. وهذا يتبين به كمال الله عز وجل ونقص ما سواه. الإنسان مضطر إلى الطعام سواء كان مأكولا أم مشروبا، والأصل الأصل فيه الحل كما قال المؤلف: الأصل فيه الحل. الأصل فيها أي في الأطعمة الحل، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه القرآن في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله ما في الأرض ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، كما أنه أكد ذلك العموم بقوله جميعا. فكل ما في الأرض فهو حلال لنا أكلا وشربا ولبسا وانتفاعا، ومن ادعى خلاف ذلك فهو محجوز به أي بهذا الدليل، إلا أن يقيم دليلا على ما ادعاه. ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون ما أحل الله من هذه الأمور، فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقولنا الأصل فيها الحل ليست لكل إنسان، أي ليس هذا الأصل ثابتا لكل إنسان، بل هو للمؤمن خاصة. أما الكافر فالأطعمة عليه حرام، الأطعمة عليه حرام، لأن الله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فقوله الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة تخرج غير الذين آمنوا. وكذلك قال تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهوم يا جماعة أن غيرهم عليه جناح فيما طعم، ومع ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، بشرط أن لا يستعينوا في ذلك على المعصية. ولهذا قال: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والله ما ندري هل نحن نطبقون لهذه الشروط، أو أننا نأكل الشيء وعلينا جناح فيه. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، كم؟ سبع شروط. مؤكدة هذه الشروط بما الزائدة إذا ما اتقوا، فإنما كما مر علينا من حروف الزيادة. وقد قيل: ما بعد إذا، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. أخذتها ياسر؟ ما بعد إذا زائدة، تمام؟ هذه مؤكدة كل حروف الزيادة في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب كلها للتوكيد. طيب إذن الأصل فيها الحل لمن؟ للمؤمنين. أما غيرهم فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة، ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها، ولن يستتر أو يدفئ نفسه بسلك من قطن إلا حسب عليه يوم القيامة. طيب إذن الأصل فيها الحل، ما فائدتنا من هذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب وكذلك السنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وقال: ما سكت عنه فهو عفو. هذا الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة، وهي أن كل إنسان يقول هذا الشيء حرام مما يؤكل أو يشرب أو يلبس أيضا، ماذا نقول له؟ نقول: هذا الدليل، لأن عندنا أدلة تدل على حله، هذا الدليل. لو قال قائل: الدخان حرام حلال، ايش نقول؟ لا، ما نبالغ بالدليل، لأن أصل حل دقيقة يا أخي، نقول ما نطالبك بالدليل. إذا قال لنا أصل حلال أن الدخان حلال، قلنا نعم هذا هو الأصل. فإذا قال الثاني: بل هو حرام، نقول لهذا: هات الدليل، هات الدليل. ولا شك أن من تأمل نصوص الكتاب والسنة ونظر نظرا صحيحا تبين له أن الدخان حرام، أن الدخان حرام. وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه، ربما يأتي في موضع آخر من كلام المؤلف الآن. قال المؤلف تفريعا على هذه القاعدة: فيباح، هل فهنا للتفريع، يعني فبناء على ذلك يباح كل طاهر، هل عندكم؟ كل طاهر لا مضرة فيه، كل طاهر. خرج بقوله: كل طاهر ما كان نجسا أو متنجسا. فالنجس نجاسته عينية، والمتنجس نجاسته حكمية. طيب النجس مثل الميتة، الخنزير، الدم المسفوح. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه الضمير على إيش؟ على الثلاثة. إذا قال قائل: على الثلاثة، لو كان كذلك لقال: فإنها رث، بل يعود شف: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، محرما هذا مفرد، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم على الطاعم الذي يطعمه إلا أن يكون إيش؟ ميتة أو دم مسفوح على خنزير فإنه، أي ذلك الشيء، رجس، أي نجس. واضح؟ طيب المتنجس ما هو الدليل على تحريمه؟ لو قال قائل: النجس واضح تحريمه لأنه نجس العين، وكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، صح؟ هذه مرت علينا أظن في ذات النجاسة أو في الآنية، نعم. طيب ما هو الدليل على أن المتنجس حرام؟ الدليل لأن المتنجس متأثر بالنجاسة، مختلط بها، فالنجاسة لم تزل فيه، فإذا أكلت أو شربت فقد باشرت النجاسة، أكلت النجاسة وشربتها، ولا لا؟ فلهذا نقول المتنجس محرم لأنه ليس بطاهر. وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامنا، فكيف ندخل النجاسة باطن أجسامنا؟ طيب الثاني قال: لا مضرة فيه، شف كل طاهر لا مضرة فيه، فخرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرة. فالطاهر الذي فيه مضرة لا يجوز، حرام. وسواء كانت المضرة في عينه أو في غيره، في عينه أو في غيره. كيف يعني غيره؟ في عينك كالسم، السم نجاسة غرره في عينه، وكذلك الدخان فإنه ضار في عينه، الضرر في عينك كامن فيه، وضرره مجمع عليه بين الأطباء اليوم، لا يختلف في ذلك اثنان منهم أنه ضار لما يشمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم. طيب، الضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يتائم مع هذا الطعام، بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر، وإذا أكلتهما على انفراد لم يحصل الضرر. ومن ذلك الحمية للمرضى، فإن المريض إذا حمي عن نوع معين من الطعام وقيل له إن تناوله يضرك صار عليه حراما، صار عليه حراما. من ذلك على تمثيل النحويين، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بالفتح، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة أو هذا الضابط، ما هذا عشك فدرجي؟ فإن الأطباء الآن يقولون إنه لا يضر، وقد رأينا أهل جدة وإذا كان منهم أحد حاضر فليؤيد ما نقول، يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرهم ذلك شيئا. نعم. طيب، إذن نقول الضار إما ضار في ذاته، ضرر في نفسه أو في غيره، بأن يكون هو نفسه ليس بضار، لكن إذا جمع إلى غيره ضر فهو حرام. قلت ومن ذلك حمية المرضى. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا خاف الإنسان من الأكل أذن أو تخمة حرم عليه. إذا خاف أذن، يعني مثل أكل أكل كثير وخاف من هذا الأكل الكثير يحتاج إلى ماء، كما يقول العامة الماء يدل الدقيق، يعني إن الذي لا يقولون إن الذي يشرب كثيرا معناه قد أكل كثيرا. إذا أكل طعام، الطعام يبي ماء، خصوصا إذا كان قرصان جافة فهذا لا شك أنه يبي ماء. نعم، فإذا قال الإنسان أنا إذا ملأت بطني من هذا الطعام يبي يحتاج إلى ماء، فإذا أضفت إليه الماء معناه يلا أمشي من بطني وأتأذى، إن قعدت تأذيت، وإن ركعت تأذيت، وإن تسقيت على ظهري تأذيت، وإن بطحت على بطني تأذيت، ويؤذيني هذا. يقول شيخ الإسلام: إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه، يحرم عليه الأكل. وما قاله رحمه الله صحيح، لأن التأذية لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه أو يلبس ما يؤذيه أو يجلس على ما يؤذيه. حتى الصحابة في السجود كان إذا أذاهم الحر يبسطون ثيابهم ويسجدون عليها لأن يتأذوا ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم. طيب، إذن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، خوف الأذية والتخمة، مما ضرره في ذاته أو في غيره، في غيره، وهو الإكثار، يعني هو بنفسه ليس بضار لكن الإكثار منه يكون ضارا مؤذيا حتى وإن لم يتضرر، لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرر، لأن المعدة إذا أثقلتها سوف تتأذى وتتعب، سوف تتأذى وتتعب. طيب، وقد قيل إن من الأمور المهلكة إدخال الطعام على الطعام. نعم، فإذا صح ذلك كان أيضا حراما، لأنه يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يبعد أن يكون هذا صحيحا. نعم مجرد. وقد ضربوا له مثلا برجل أعطى عمالا عملا يعملون، وقبل أن يستكمل العمل أضاف إليهم عملا آخر. معلوم أنهم لا يمكن أن يشتغلوا بالاثنين إلا على حساب أحدهما، فإذا بدأوا بالشغل الجديد فالشغل القديم يختل. المائدة إذا استقبلت الطعام الجديد اختل هضمها للطعام الأول، ولا سيما إن الهضم يعني جعل الله له غدة تفرز مواد بحسب بقائه في المعدة، والأطباء عندهم له مراتب النضج الأول والثاني والثالث والرابع، فلا بد أن يكون هناك يعني موازنة حتى يعرف الإنسان ما مرتبة أو ما درجة الطعام الأول، وهل يمكن أن يضيف إليه طعام آخر أو لا. طيب إذا يباح كل طاهر لا مضرة فيه. قال من حب، هذه بيان لكل كل طاهر، من حب وثمر ونحوهما. الحب مثل إيش؟ البر والرز والشعير والعدس والفول والفصفص وما أشبه ذلك. في مضار؟ طيب إذا أخرجوه. طيب لكن ما أستطيع أن أقول للناس حرام إن ثبت، لكن ما أظن يثبت يعني مطلقا، يمكن أكثر منه أكثر من
البقري
يؤدي إلى بخل الفم. على كل حال ينظر فيه، إذا يتوقف في أمره حتى لا يهيج علينا الصبيان، نخلي حتى نشوف. نعم إذا من حب كالرز بعد والبر والشعير إلى آخر. طيب وثمر كالتمر والتين والعنب والبرتقال أو نفس الفواكه ونحوهما. المهم ما علينا يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بها، لكن عندنا القاعدة العامة كل طاهر إيش لا مضرة فيه. قال ولا يحل نجس كالميتة والدم. لا يحل نجس كالميتة والدم. نضيف إليها ثالثا الخنزير لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي ذكرها الشارح، وهي قوله حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخره، لأن حرمت عليكم ميتة ما فيها التصريح بأنها نجسة. طيب ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. ما فيه مضرة كالسم ونحوه. الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن والسنة، فمن القرآن قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضا، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. وربما يستدل له أيضا بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمم على المريض حماية له عن إيش؟ عن الضرر، حماية له عن الضرر فجعله يتيمم. طيب قال كالسم ونحوه. السم يحرم وهو نجس، لا طاهر لكنه حرام لضرره. وكذلك الخمر، نعم فإنه حرام لضرره العقلي والبدني والاجتماعي، لكنه طاهر على قول الراجح، لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، وقد مر علينا ذلك مفصلا في أدلته. طيب، السم أحيانا يستعمل دواء، فيه أنواع من السموم خفيفة تخلق مع بعض الأدوية فتستعمل دواء، هذه نص العلماء على أنها جائزة، لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر، أن نعلم انتفاء الضرر. فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تباح، لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا استعمل السم أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزا، لكن لا يكون الإنسان يكثر من هذا، أو مثل يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معين ثم لقوة الألم فيه يقول باخذ بدل القرص 10 أقراص، ربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك. بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك، وهم من الأطباء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحيوانة البر مباحة. كأن المؤلف قسم الموجودات إلى قسمين: حيوان وجماد. الجماد تقدم الكلام عليه، وش الأصل فيه؟ الحل. وكذلك الحيوان الأصل فيه الحل، لكن الحيوان ينقسم إلى قسمين: بحري وبري. أما البحري فكله حلال، ليس فيه شيء حرام، كل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء حيها وميتها، لقول الله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، يعني ما وجد دبر البحر مثلا أو طفى على ظهره ميتا فإنه طعام البحر. راح أن كم من الحيوانات؟ النصف أو أكثر. أكثر، يقال إن في البحر 3 أضعاف ما في البر من الحيوان، وأن في البحر من أجناس الحيوان وأنواعها أشياء ما هي موجودة في البر. وعلى هذا فقد ذهب عنا 3/4 الحيوانات، كلها قلنا إنها حلال. هل يحل آدمي البحر؟ لا، فيه سمك، فيه أسماك على شبه الآدميين وعلى شبه أجمل الرجال وأجمل النساء. نعم، المهم نحن قرأنا هذا، قرأنا هذا. نعم، إيش؟ نعم، غير صحيحة. أما أنا قرأته قديما إنه موجود، ولكن ما يستبعد أن يكون موجود ثم انقرض. الله 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 أعلم. على كل حال، ها؟ إيش؟ شفت إيش؟ على كل حال ما عندنا القاعدة العامة كل حيوان البحر حلال. حيوانات البر مباحة ولا حرام؟ الأصل فيها الحل لعموم الآية التي ذكرنا قبل، وهي إيش؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. فإذا قال قائل: هذا الطير حلال، قلنا عليك الدليل؟ لا، لأن الأصل معه. إذا قال هذا حرام قلنا عليك الدليل. ولهذا يقول المؤلف: كل حيوانات وحيوانات البر مباحة، وحيوانات البر مباحة. خرج بقول حيوانات البر حيوانات البحر، وقد تقدم الكلام عليه. حيوانات البر مباحة، أي قد أباحها الله والإباحة بمعنى التحليل إلا الحمر الأهلية، لا عند الأهلية، والمعنى واحد، إلا الحمر الأهلية. نعم، الحمر جمع حمار، ولا يصح أن تنطق بها بسكون الميم، لأنك إذا قلت الحمر فهي جمع أحمر أو حمراء، لكن يجب أن تقول الحمر. نعم، فالحمر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة، هذه حرام، وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي حلال. طيب، الذي يقول إن الحمر الوحشية حرام حلال نطالبه بالدليل، إن جاء بدليل كان زيادة خيرا، كان زادنا خيرا، إن جاءنا بالدليل فقد زادنا خيرا. وأما الذي يقول إن الحمر الأهلية حرام فإننا نطالبه بالدليل. طيب، دليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. عرفتم؟ طيب، هنا ثبت تحريم الحمر الأهلية، ثبت الدليل الحكم مقرونا بعلته وهو قوله فإنها رجس. الحمر الوحشية قلنا لا يحتاج إلى دليل، لأن ذلك هو يعني لا يحتاج حلها إلى دليل لأنه الأصل، لكن مع ذلك ثبت في الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء سائرا إلى مكة في حجة الوداع، ولكن أفضل رده، وعلى الرد قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم يعني محرمون وأن تصدته لنا فلا نقله. طيب، إذن هو حلال. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره أيضا. انتبه لعد الأشياء المحرمة من الحيوانات، لأن الأشياء المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة، فهي محصورة. هذا رقم واحد منها، الحمر الأهلية. الثاني، وما له ناب يفترس به، ما له ناب يفترس به، نعم، يعني من السباع، ما له ناب يفترس به من السباع. ومعنى يفترس به أي يصطاد به، ينهش به الصيد ويأكله. نعم، نحتاج إلى دليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع. والأصل في النهي التحريم، فلا يحل أكل كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الحكمة تقتضيه، حكمة تقتضي المنع من كل ذي ناب من السباع، لأن للغذاء تأثيرا على المتغذي به. الإنسان ربما إذا اعتاد التغذي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة العدوان على الغير، لأن ذوات الناب من السباع تعتدي، ولا لا؟ فإن الذئب مثلا إذا رأى غنم عدى عليها، ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي أن يقتل واحدة وأكلها، بل يمر على القطيع كله فيقتله كله ثم يخرج. عرفتم؟ فإذا اعتاد الإنسان التغذي بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة العدوان، وهذه من حكمة الشرع، بل إنه الآن يقول بعض العامة، ولكنه قول خطأ لكن قد قيل، إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يهاب شيئا أبدا. نعم، لما كنا صغارا يقولون لنا تحب تصير شجاع؟ نعم أحب تصير شجاع. قال كل كبد الذئب شرق ما تهاب أحد أبدا. تحب تصير مصيبة في رميك في رميتك؟ قلت نعم. قال زدح بيدك. نعم إيش يعرف يمكن بعض ال... طيب تعرفون ها اين يجوا يلفون لهم خرقة، يلفون خرقة. نعم، ويولعون في اعلاها ثم يرعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد. اين واحسن ما يكون اذا كانت الخرقة طويلة وطفت على اليد، هذه ما احتاج. نعم، هذا احسن شيء عندهم. يقول هذا الانسان اللي يفعل هذا ما يحتاج، اذا امسك البندق لو تبيه يدخل السهم مع جب الابل يدخل. نعم، يصيب تماما. لكن هذا الواقع انه غير صحيح، الواقع انه غير صحيح، لا تقتروا باقوال الصبيان. الان نقول ان تحريم كل ذناب من السباع كما دل عليه الاثر دل عليه ايضا ايش النظر. طيب هذا واحد. وما له نبي يفترس به؟ قال غير الضبع. غير الضبع هذا مستثنى، يعني أنه حلال. وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلم، فإن كثيرا من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنابها وليس بسبب، ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها، يعني إذا جاعت جدا ربما تفترس وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفرسه، مثل أخذ أولادها من بين يديها وما أشبه ذلك ربما، وإلا فليس كذلك. ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نطالبه بالدليل، لأن استثناءه إياها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من ذوات السباع التي تفترس، يدل على أنها من السباع التي تفترس بنابها. يقول الدليل على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم، جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم، وهذا يدل على أنها من الصيد، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كبشا يدل على أنها حلال. وهذه الحيوانات الآن تعتبر منقرضة، يعني نادر أن تجدها في البلاد، كانت في الأول كثيرة في الجزيرة العربية لكن انقرضت. يقال إن سبب انقراضها فتح قناة السويس، لأن كانت تأتينا بالأول من أفريقيا، لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا بر كانت تأتينا منه، ثم لما فتحت القناة امتنعت. والله أعلم هل هذا السبب أو لا. على كل حال الآن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، واستثنى المؤلف الضبع وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها، والصحيح أنها غير داخلة أصلا. ولو سلمنا أنها داخلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشا، وهذا يدل على أنها من الصيد. نعم. نعم. والله لا شك إن من الناحية الطبية أن عدم ملء البطن دائما أولى بلا شك، وهذا شيء مشاهد. والعجيب مع الأسف الشديد أن غير المسلمين يطبقون ذلك كما سمعت، يقولون إنهم هناك في بعض البلاد بلاد الكفار يكثرون الأكل يعني الوجبات لكن بقلة، نعم، فتتقبل المعدة هذا الطعام وتهضمه، ثم هو يمد بدنه بالغذاء، وهذا طيب. ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، هل هنا الشرعية تعتبر شرا شرعيا أو أنه من الناحية يعني العادية؟ محل توقف وتأمل، لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجرب تجد. يقول لو تأهل الحمار الوحشي هل يكون حراما؟ لا ما يكون حراما، لأن العبرة بأصله، العبرة بأصله. نعم الدم المسفوح. هل يحتاج إلى قيد؟ المرأة الدم المسفوح وهو الذي يكون قبل موت البهيمة، أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر، طاهر وحلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام محل لنا ميتان ودمان، فأما الميتان فجلال وحود، وأما الدمان فالكبد والطحال. أنت تعقد لهم النكاح، وهو قوله وما تولد من معقول وغير. له اللي يعرفه أهل، لا المعروف أنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان بس، إذا تدي عليه أو كان مضطرا. لكن الذئب والعياذ بالله هذا مفسد، يعني شوهد أنه يدخل على القطيع ويشقق بطونها كلها ولا أكل له. لا يكون حراما، نعم يكون حراما، لأن كل ما استعان به إنسان حرام هو حرام. هذه يكون حراما، فعليه أن نتوب من ذلك، لأنه نوى وباشر، باشر السبب الذي هو حرام الآن. نعم لا هذا خطأ، هذا خطأ وقصور منه، لأن خروج الدم سبحان الله العظيم الآن ثبت طبا أن خروج الدم هو الأحسن، هو الأحسن الآن في المذابح المتقدمة في أمريكا يخرجون الدم لازم، لكن كيف يفعلون؟ لأجل سرعة خروج الدم يشقون أحد الورجين، يشقونه ثم يدخلون فيها آلة ينفخون الدم عشان يطلع بغزارة من الوجه الآخر. والله نشك في هذا، لأن لا بد يخرج الدم، ما يمكن ما يخرج أبدا، لكن لا بد يخرج الدم. نعم أقول لا بد أن يخرج الدم، حتى لو رفعوا لا بد أن يخرج، فيكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم. لكن ينبغي أن يبين لهؤلاء أن هذا خطأ منهم. العلماء يقولون ينبغي إذا ذبحت ذبيحة أن تدعها، ترى رجلك على عنقها وتدعها تحرك بيديها ورجليها، ها؟ لا رغبة في خروج الدم، لأن مع الحركة يخرج الدم بغزارة. نعم تسدعتين إن شاء الله. نعم طيب نعم
الطعام واكثر من لا يحق الصلاة،
لأنه يتأذى به. أقول يتأذى به ولا لا؟ أسألك يتأذى به ولا لا؟ دعني من لكن أنت أسألك هل يتأذى به أو لا؟ طيب يدخل في كلام شيخ الإسلام تيمية بأنه إذا بأنه إذا كان يخاف أذية حرم عليه. ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العشاء بعد التراويح يخشون من التأذي به. هنا محمد على كل حال هذه معالجة. يعني رجل الآن مثلا إذا كان يتناول مثلا غرام في اليوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني ننزل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التالي أقل وفي اليوم التالي أقل هذا لا بأس به. أه؟ ليش؟ يعني في احتمال ان ينجح. طيب ايما احسن ياخذ مثلا غرام ولا ياخذ اقل من ذلك؟